الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 33 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، مسند ذي اللحية رضي الله عنه. قال شيخنا رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو عبيدة عن الحداد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن يزيد بن أبي منصور عن ذي اللحية الكلابي أنه قال: يا رسول الله، أنعمل في أمر مستأنف أو أمر قد فرغ منه؟ هذا من أدلة الإيمان بالقدر، وأن الناس يعملون في أمر قد كتبه الله عليهم في اللوح المحفوظ، لا انفكاك لهم عنه ولا تبديل له، ولكن لا يلزم من ذلك أن الله عز وجل جبرهم، فالقول بالجبر قول باطل استدل به المشركون فأكذبهم الله عز وجل، وقال: الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم. قال: لا، بل في أمر قد فرغ منه. قال: ففي من عمل إذن؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. جاء في الصحيح: أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث حسن، وأبو عبيدة هو عبد الواحد بن واصل. قال رحمه الله: مسند ذي مخبر رضي الله عنه. كل هذه أسماء يمنية، ذي وذو من أسماء أهل اليمن، وما زالت بعض المناطق إلى الآن يطلقون عليهم ذو فلان. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا النفيلي قال أخبرنا عينس بن يونس قال أخبرنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي كان قوالا بالحق، عن حسان بن عطية قال: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهم، فحدثنا عن جبير بن نفير عن الهدنة قال: جبير، انطلق بنا إلى ذي مخبر، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، يعني عدو للمسلمين، والوراء المراد به أمام. المهم أن المسلمين والنصارى سيتفقون على عدو من أعداء الإسلام، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ينتصر هذا الجيش ويغنم الأموال الكثيرة وتقع فيهم السلامة من القتل، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، منطقة في الشام، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب. يتبجحون بقوتهم وعلى أن الصليب هو المنتصر، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، عند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة، يعني تغدر بالمسلمين وتجمع لقتالهم، والله أعلم هل يكون أهل الإسلام قد تفطنوا لهم، أم أنهم ما زالوا في عصبة واحدة يظنون أن الأمر واحدا. قال رحمه الله: حدثنا مؤمل بن الفضل قال حراني قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا أبو عمرو عن حسان بن عطية بهذا الحديث، وزاد فيه: ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة، يعني تقع مقتلة عظيمة في أهل الإسلام ويقتلون من النصارى مقتلة، ولكن هذه العصابة تقتل في سبيل الله. قال أبو داود: لأن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: روح ويحيى بن حمزة وبشر بن بكر عن الأوزاعي كما قال عيسى. هذا حديث صحيح ورواية عيسى ومن معه راجحة. الحديث أخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة. قال رحمه الله: قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: ما أنا مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهما فحدثنا عن جبير بن نفير قال: قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال رحمه الله: مسند رافع بن خديج رضي الله عنه أنصاري. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. هذا حديث حسن، يعني الذي يعمل على الصدقة ويؤديها كما شرع الله من غير وكس ولا شطط. وهذا مثل حديث الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به له أجران، صحيح عن أبي موسى. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر ابن قتادة ابن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله رضي الله عنهم، محمود بن لبيد صحابي صغير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم وأعظم للأجر. هذا الحديث احتج به الحنفية ومن إليهم إلى مشروعية تأخير الفجر إلى أن يصفر جدا، ويخالفه ما في الصحيحين من حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من صلاة الفجر وأحدنا لا يكاد يعرف جليسه. وتوجيه جمهور أهل العلم لهذا الحديث أي أنكم لا تستعجلون صلاة الفجر قبل استيقان دخول الوقت، هذا هو المعنى. ليس المعنى أنه يبدأ في الصلاة يعني عند الاصفرار، أو المعنى كما قال بعضهم لعله يبدأ في الصلاة ثم لتطويله بها يتأخر حتى يصفر الجو ويقرب النهار. قال: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه الترمذي. فقال: حدثنا هنان قال حدثنا عبده هو ابن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر به ولفظه: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. ثم قال: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث، ولا يضر هنا لأنه متابع كما ترى، ويرتقي الحديث إلى صحيح لغيره، والله أعلم. قال: وأخرجه النسائي من حديث ابن عجلان به، ثم ذكر له سندا آخر صحيحا وصحابته مبهمون، ولا يضر ذلك لأن الصحابة كلهم عدول. وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عجلان به. قال رحمه الله: قال الدارقطني رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن عمر الخطابي قال حدثنا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عبيد الله بن رافع عن أبيه قال رأيت رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا ورأيته يتوضأ مرة مرة. هذا حديث حسن، وبما في الصحيح يرتقي إلى الصحة، لأنه قد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، في حديث أبي عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وهذه الأحاديث في صحيح البخاري، وبعض ألفاظها في صحيح مسلم. قال مسند رافع بن خديج بن عمرو المزني رضي الله عنه أو عنهما. قال شيخنا رحمه الله قال الطبراني رحمه الله في المعجم الكبير، لأن له ثلاثة معاجم: الكبير والصغير والأوسط. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، هذا دليل على أنه عالي السند. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حاء حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا أبي قال حدثنا مروان بن معاوية حاء وحدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال وحدثنا هلال بن عامر المزني عن رافع بن عمرو المزني قال أقبلت مع أبي وأنا غلام قال يحيى بن سعيد في حديثه وصيف أو فوق ذلك قال يعلى خماسي أو سداسي في حجة الوداع فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على بغلة شهباء جاء في مواطن أنه يخطب على بعير ولعله خطب على بعير وخطب على بغلة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يعبر عنه والناس من بين جالس وقائم كأنه يعبر عنه يعني يجعل الناس يمرون منها هنا ومنها هنا يعبرون فجلس أبي وتخللت الركاب حتى أتيت البغلة فأخذت بركابه ووضعت يدي على ركبته فمسحت حتى الساق حتى بلغت بها القدم ثم أدخلت كفي بين النعل والقدم فيخيل إلي الساعة أني أجد بركامي على كفي واللفظ لحديث الأموي هذا حديث صحيح لعله أراد التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بعرقه أو بما هو من شأنه جائز خلاف غيره من الذوات لا يجوز التبرك بذات غير ذات النبي صلى الله عليه وسلم ما السبب؟ لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم قد استيقن البركة فيها وقد أذن الله بالتبرك بها وأما غير ذات النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل الله أن يبارك في المسلمين لكن لا يشرع التبرك بذواتهم هناك تبرك مشروع التبرك بقراءة القرآن التبرك بطاعة الرحمن التبرك ب يعني شرب ماء زمزم التبرك بالبكور يبكر في طاعة الله جعل الله بها بركة البركة في حضور الصلوات والجمع والجماعات والدروس كل هذا فيه بركات عظيمات أما التبرك بالذوات والتمسح فلا يكون إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو ما هو من آثاره إن ثبت أنه من آثاره قال رحمه الله مسند ربيعة بن عامر رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن حسان من أهل بيت المقدس وكان شيخا كبيرا حسن الفهمي عن ربيعة بن عامر قال سمعت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام ألظوا أي حافظوا على هذا الدعاء والزموه اكثروا منه يا ذا الجلال والإكرام أما برحمتك أستغيث فالصحيح أنها غير ثابتة الصحيح أنها شاذة لأنه لا يجوز دعاء الصفة وعلى القول بثبوتها أولها أهل العلم بأنه توسل برحمة الله عز وجل في إغاثته فلا يجوز أن تقول يا رحمة الله أو يا وجه الله أو يا سمع الله وإنما تقول يا الله يا رحمن يا رحيم قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فهذا اسم عظيم من الأسماء المركبة ينبغي لنا أن نأخذ بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال دعائنا ونقول يا ذا الجلال والإكرام وتدعو بما شئت من صلاح الحال والمآل ومن باب النصيحة يلتحق به قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال أنس بن مالك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال ثابت وكان أنس رضي الله عنه يدعو بها وإذا دعا بدعاء دعا بها معه ربنا آتنا في الدنيا حسنة العلم والعمل والخير الكثير صلاح الأولاد والزوجات والأبناء والبنات والذرية صلاح المعائش صلاح البدن حسنة كلمة عامة الثبات على الدين حتى الممات وفي الآخرة حسنة، السلامة من عذاب القبر وأهواله، السلامة من أهوال القيامة، رضا الله سبحانه وتعالى، الجنة، وقنا عذاب النار. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح. قال الحافظ في تهذيب التهذيب: وقد صرح ابن حسان بسماعه، والحديث أخرجه النسائي في التفسير. فقال: أنبأنا أبو يعلى، قال محمد بن يحيى، قال حدثنا عبد الله بن عثمان، قال أنبأنا عبد الله، قال يحيى بن حسان عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألضوا بذي الجلال والإكرام. قال شيخنا رحمه الله: مسند ربيعة بن عباد الديلي رضي الله عنه. قال شيخنا رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري، قال حدثني عبد العزيز ابن محمد بن أبي عبيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد القارضي عن ربيعة بن عباد الديلي أنه قال: رأيت أبا لهب بعكاظ، عم النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بعكاظ السوق، سمي أبا لهب لجماله وبهائه، ولكن وإذا جميل الوجه لم يأتي بالجميل فما جماله. قال: هو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا أيها الناس، إن هذا قد غوى، فلا يغوينكم عن آلهة آبائكم. صاحب الضلال يظن أن صاحب الحق على غواية، ويتهمه بما هو فيه من الباطل العظيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفر منه ويصبر، وهو على أثره ونحن نتبعه، ونحن غلمان، كأني أنظر إليه أحول ذا غديرتين، أبيض الناس وأجملهم، أي أبو لهب كان في عينه حول وذو غديرتين، أي عنده من ضفائر يظفرون بها الشعر، أبيض الناس وأجملهم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، قال بن دار، قال حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عباد، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بذي المجاز يدعو الناس. ذي المجاز أيضا سوق بين الطائف ومكة، يدعو الناس وخلفه رجل أحول يقول: لا يصدنكم هذا عن دين آلهتكم. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب. إلى أن قال: قال أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله، حدثنا أبو سليمان الضبي، داود بن عمرو بن زهير المسيبي، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، فيه ضعف لكن روايته عن أبيه لا بأس بها، عن أبيه عن ربيعة بن عباد الديلي، وكان جاهليا أسلم، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلح، ويدخل في فجاجها، والناس متقصفون عليه، يعني ينظرون ويتعجبون، بعضهم يتعجب ويسلم، وأكثرهم يتعجب ويعرض. فلما رأيت أحدا يقول فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت. دعوة إلى الله، ثبات، نصيحة، صدع بالحق. يقول: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب، يعني الصابئ الذي لا دين له. فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة. قلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. قلت: إنك كنت يومئذ صغيرا؟ قال: لا والله، إني يومئذ لا أعقل. قال: حدثنا سعيد بن أبي الربيع السمان، قال حدثني سعيد بن سلمة يعني بن أبي الحسام، قال حدثنا محمد بن المنكدر أنه سمع ربيعة بن عباد الديلي يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس بمنى في منازلهم قبل أن يهاجر إلى المدينة، يقول: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، التوحيد. وهذا هو الذي ينبغي أن يلازمه الداعي في أول شأنه، بل وفي جميع شأنه. قال: ووراءه رجل يقول: هذا يأمركم أن تدعوا دين آبائكم. فسألت: من هذا الرجل؟ فقيل: هذا أبو لهب. إلى أن قال أحمد رحمه الله: حدثني محمد بن بكار، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه أبي الزناد، قال: رأيت رجلا يقول له ربيعة بن عباد الديلي، فذكر نحو ما تقدم من حديث أبي الزناد، الحديث مجموع طرقه صحيح. قال رحمه الله مسند رفاعة بن عرابة رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد فجعل رجال منا يستأذنون إلى أهليهم فيأذن لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. وهكذا في الخطب والمواعظ ينبغي أن يبدأ الإنسان بالحمد والثناء. ثم قال ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليهم من الشق الآخر. عاتبهم. فالاستئذان لغير مصلحة شرعية يؤذي، والتخلف كذلك لغير عذر شرعي يؤذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يستأذنون مع أنهم قد خرجوا معه سافروا معه رجعوا، لكن كان ينبغي لهم أن يبقوا معه حتى يدخل. أم سليم تقول اللهم إنك تعلم أني أحب أن أخرج بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخل بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبس الله وضعها وهي تضع خشية أن تحبس عن الدخول معه. فلم نرى عند ذلك من القوم إلا باكيا، فقال رجل إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه، فحمد الله وقال حينئذ أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبي، ثم يسدد إلا سلك في الجنة. توحيد وثبات. وهذا من أدلة أن من شروط لا إله إلا الله الصدق، لا يكفي النطق المجرد، ثم يسدد العمل، يعني يكون عمله مسددا على وفق الكتاب والسنة. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. إلا سلك في الجنة دخل الجنة يوم من الدهر. قال وقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وإني ألا أرجو أن لا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. الله أكبر، يعني يدخل هؤلاء قبل 70,000، كرامة عظيمة. فنسأل الله أن يكرمنا بمثل هذه الكرامة. أما 70,000 فنحن في بعد عن الاستقامة على ما هم عليه، عندنا ضعف في كثير من الشأن، لكن نسأل الله أن يكرمنا بكرمه، يجود علينا من فضله، لا يعجزه أن يجعلنا في من يقول هذه للجنة ولا أبالي. نسأل الله رحمته. وقال إذا مضى نصف الليل وقال ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا يستغفرني فأغفر له، من ذا يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يسألني أعطيه، حتى ينفجر الصبح. في إثبات صفة النزول لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي دل عليها السنة والإجماع، ولا ينكرها إلا معطل، ولا يمثلها إلا ممثل. أما أهل السنة فيثبتون من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح ويحيى بن أبي كثير، وإن كان مدلسا ولم يصرح بالتحديث في هذا السند فقد صرح في السند بعده. فقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة رجل من أهل المدينة فذكر وكذا صرح بالتحديث عند ابن خزيمة من التوحيد. الحديث أخرجه الطيالسي من المسند والبزار كما في كشف الأستار. قال رحمه الله مسند زايدة ومزيدة بن حوالة رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا كأهمس بن الحسن من رجال مسلم، وهو في أول حديث يخرجه مسلم بإسناده المتصل وبشرط كتابه. قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثني رجل من عنزة يقال له زائدة أو مزيدة بن حوالة قال الشيخ وقد ورد هذا الحديث مسند عبد الله بن حوالة المصحح قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، فنزل الناس منزلا ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في ظل دوحة، يعني يستظل من الحر ويرتاح من التعب، فرآني وأنا مقبل من حاجة لي وليس غيره وغير كاتبه، فقال أنا أكتبك يا ابن حوالة؟ قال قلت علام يا رسول الله؟ قال فلها عني وأقبل على الكاتب. قالت ثم دنوت دون ذلك؟ قال فقال أنا أكتبك يا ابن حوالة؟ قلت علام يا رسول الله؟ قال فلها عني وأقبل على الكاتب. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يبادر ابن حوالة أن يقول اكتبني يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد بهم إلا الخير. قال ثم جئت فقمت عليهما فإذا في صدر الكتاب وأبو بكر وعمر، فظننت أنهما لن يكتبا إلا في خير، فقال أنا أكتبك يا ابن حوالة؟ فقلت نعم يا نبي الله. فقال يا ابن حوالة كيف تصنع في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر؟ يعني فتنة شديدة، فتنة عظيمة. قال قلت أنا أصنع ماذا يا رسول الله؟ قال عليك بالشام، ملزم أرض الشام، أرض مباركة. ثم قال كيف تصنع في فتنة كأن الأولى فيها نفجة أرنب؟ يعني الفتنة الأولى العظيمة كأنها في هذه نفجة أرنب، لأن هذه أشد. قال فلا أدري كيف قال في الآخرة، ولأن أكون علمت كيف قال في الآخرة أحب إلي من كذا وكذا. فتنة قتل عثمان، فتنة قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.